وصفه الذي ليس له إلا عين واحدة، هذا الأعظم. والله تعالى ليس بأعظم، له عينان، فثبت أن لله عينان سليمتان، لأن نفي أن يكون الله أعور، لأنه نفى أن يكون الله أعور، حديث النبي نفى أن يكون الله أعور، وهو الذي ليس له إلا عين واحدة، فثبت أن لله عينين. وفي حديث أبي هريرة ساقه كثير ابن كثير حفظه كثير على النساء إن الله نعم ما يعرف به إن الله كان سميعا بصيرا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، الإبهام هكذا. ليس مراد التشبيه، وإن مراد إثبات السمع والبصر، وأن لله سمعا وبصرا حقيقة، كذا لما قال إن الله سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، لتحقيق الصفة، وأن الله صفة حقيقة وليس مراد التشبيه. إذن هذا الحديث يؤخذ الدليل على إثبات العينين لله حديث الدجال، وجه الدلالة أن النبي أخبر أن الدجال أعور ونفى أن يكون الله أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، فثبت أن له عينان سليمتان. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول الناس أنا ربكم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. إذن هذه الترجمة معقولة لإثبات العين لله وإثبات العين للأمر، والذي تصنع عليه نظرة جنس العين. أما إثبات أن لله عينين فهذا يؤخذ من حديث الدجال، لأنه أخبر أن الدجال أعور ونفى أن يكون الله أعور. وفيه أن الدجال مكتوم بين عين الكافر، وأنه يقرأها كل إنسان. ومع ذلك له فتنة عظيمة، ويتبعه أناس وهم يعلمون الكذبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى وابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان
في الحياة المهمة والبائن موحدة كتب عبره للتقريب، وقد غلط العيني شارع حمد القاري فقال بالمثنى في التحتية حيان، لكن الصدر حبة فتح الحاء والبائن موحدة. نعم.
قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستنفعوا بهن ولا يحمل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
نعم. وهي هذه الترجمة إثبات ثلاث أسماء للرب تعالى، بل أربعة، وهي الله والخالق والبارئ والمصور. هو الله الخالق البارئ والمصور. الله اسم الله الأعظم، هذا أعرف المعاني. الخالق هذا الاسم الثاني، البارئ الاسم الثالث، المصور الاسم الرابع. وهذه الأسماء الأربعة متضمنة ودالة على الصفات، ليست جامدة بل هي مشتقة، كل اسم مجتمع على الصفة. فالله يدل على صفة الألوهية، فالله سبحانه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله موصوف بالألوهية. والخالق مجتمع على صفة الخلق، والبارئ صفة البر، والمصور صفة التصوير. وهي الصفات الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والاختيار. وفي حديث أبي سعيد أنهم أصابوا سبايا، والسبايا هي النساء التي يصيبها المسلمون يأخذونها من المشركين إذا قاتل المسلمون في الجهاد، إذا جاهدوا في سبيل الله وثوروا على الكفرة فإنهم يكونون سبايا، تكون نساءهم سبايا وتوزع النساء على الجيش، يوزع قائد الجيش، ومن أصابهم امرأة يجوز لها أن يتسراها بعد أن يستبرئ بحيضة، لا بد تحيض حتى تستبرئ الأنساب، ثم له أن يطأها وينفسخ نكاحها من زوجها السابق بالسبي، بالسبي خلاص ينفسخ نكاحها، استبرأ بحيضة، توزع على الجيش، كل من أصاب شيء منها له أن يتسراها وله أن يبيعها، وصير نساءهم وذريهم عبيد المسلمين. إذا العبيد والرق سببه إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وجود الرق يدل على قوة المسلمين والإسلام، لا ما في رق، لأن يعني المسلم ضعف، إلا إذا انتصر المسلم في الشيشان على الروس وسبوا نساءهم وذريهم صاروا عبيد لنا، صاروا عبيد. فإذا وجود الرق يدل على أي شيء؟ على قوة المسلمين، وعدم وجود الرق يدل على ضعف المسلمين، ما في جهاد، ما في جهاد ما في رق. إذا وجد الجهاد وجد الرق. فالمسلمون في غزوة بني المطلق أصابوا سبايا، انتصروا على الكفار في غزوة الأوطاس وغنموا أموالهم ونساءهم، فوزعت نساءهم على المسلمين، فأرادوا أن يستمتعوا بهن، كل واحد يريد أن يطأ صبية ولا يحملنا ولا يريد أن تحمل، لأن إذا حملت ما باعه، يريد أن يبيعه، يريد أن يستمتع بها يطعها ويبيعها، باعه وتشترى عبده يطعها ويبيعها، فهو لا يريد أن يستمتع بها يجامعها ولا يريد أن تحمل، لأن إذا حملت وأتت بولد صرف ولد ولا يبيعها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، والعزل معناه هو إنزال المني خارج الصرف، ومن جامع زوجته وإذا رد ننزل أخذ ذكره حتى ينزل حتى لا تحمل، هذا قال له العزل. هم يريدون أن يستمتعوا ولا إذا تحمل، إذا أراد أن ينزل أخذ ذكرة خارج القلب لينزل حتى لا تحمل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل هل هو جائز، فقال النبي ما عليكم أن لا تفعلوا لا يضركم، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني المعنى أنكم لو فعلتم العزل، إن الله إذا أراد حلق نفس سبقه المني إلى الرحم فحملت المرأة، فيمن عالم وما عليك ولا تفعل، لا بأس أن تفعل ذلك، لكن إذا أراد الله أن يسبق شيئا لا بد أن يسبقه المني فتحمل، ما كتب الله أن يخلق لا بد. ولهذا قال ما عليكم ولا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني إن إذا أراد الله خلق النفس سبقه من إلى الرحم فحملت المرأة، فالعزل سبب. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل في جمع الإيمان، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه إذا أراد الله أن يخلق شيئا لا بد أن يسبقه من فتحمل، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، في صفة الكتاب لله قد كتب، وأنها الصفات الفعلية تعلقها بالمشيئة، وفيه إثبات اسم الخالق أن هو خالق للرب، وإثبات صفة الخلق وأنها من الصفة الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة. والحديث فيه إثبات صفة الكتابة، وفيه إثبات صفة الخلق، وفيه إثبات اسم الخالق، والآية فيها إثبات هذه الأسماء: الله الخالق البارئ المصور. نعم.
باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه.
قل إيش؟
قل يسمع.
اسمع كذا؟ في نسخة يستمع كذا عندكم؟ نعم. نسخة يستمع. نعم.
ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة.
نعم، وهذه الترجمة معقودة لإثبات اليدين لله عز وجل، باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، ففي آية الترجمة إثبات اليدين لله عز وجل، وهما صفتان من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وفي آية الترجمة إثبات اليدين بالتثنية لما خلقت بيدي، حيث أضافهما سبحانه إلى ضمير نفسه بيدي، في الحديث إضافة الجد، الحديث فيه إضافة الجد إلى ضمير رب خلقك الله بيده، والآية فيها إثبات اليدين لله حيث أضافهما سبحانه إلى ضمير نفسه بقوله بيدي، ومثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي في صفة اليدين، وأن الله تعالى يدين وهما صفتان من صفات الله عز وجل لا يشبه احدا من خلقه. واهل البدع يؤولون اليدين، يقول معنى اليدين القدره، اليد معناها القدره، وبعضهم يقول اليد معناها النعمه، وهذا باطل لانه يفسد المعنى، لو فسرت القدره اليد بالقدره فقل لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، القدره واحده ولا قدرتين؟ القدرة واحدة ما يقال قدرتي، وكذلك النعمة لما خلقت بنعمتي، وهذه النعمة تخلق، فهذا من أفضل الباطل، تفسير أهل البدع اليد بالقدرة والنعمة هذا من أفضل الباطل، الصواب الذي عليه أهل الحق والسنة والجماعة إثبات اليدين لله، وإن الله تعالى يدان حقيقتان صفتان من صفات ذاته لا يشبه أحدا من خلقه، ووجه الدلالة أن الله تعالى أضاف اليدين بالتثنية إلى ضمير نفسه بيدي، والآية الأخرى بل يداه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يدا التثنية. أما قوله تعالى أول مرة أن خلق لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذه جمع الأيدي وأضف إلى ضمير نفسه، فلا يوجد منها إثبات الصفة. وفي هذا الحديث الذي ساق مولد هذه الشفاعة حديث أنس قوله يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، في صلاة يوم القيامة صلاة البعث والنشور وجزاء والحساب، وأنما لا بد من الإيمان بالبعث، من لم يؤمن بالقيامة والبعث فهو كافر. نص القرآن ومن يتبع المسلمين، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم، قال ويستنبئونك حق هو يعني البعث لي وربي إنه الحق، ثلاث آيات أمر الله نبيه أن يقسم على الساعة والبعث. يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. يعني الحديث مختصر، جاء في الحديث الآخر أنه أن الشمس تدنو من الرؤوس ويزاد في حرارتها، وأنهم يقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأن العرق يلجمهم على حسب الأعمال، على حسب أعمالهم. قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، منهم يجب العرق إلى رقص شيء إلى حقوي على حسب الأعمال، ومنهم يذهب عرقه كذا، فيموج الناس بعضهم إلى بعض في حد الآخر، فيقول لو استسعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتي الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. طيب لماذا لم يأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أول وأهله وهم يعلمون، علموا أنه لا يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يأتون من أول مرة من أول وأهله؟ نعم نعم، حتى يتميز فضله، ولأن الناس في يوم القيامة من الأمم كثيرون من هذه الأمة وغيرها، وقد ينسون إذا ذلك حتى يأتون حتى يتبين يظهر فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون أول آدم يقول يا آدم أما ترى الناس، وفي لفظ أنه قال يا آدم اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى حتى يريحنا من موقفنا أما ترى إلى ما نحن فيه، هنا في هذا الحديث قال أما ترى الناس خلقك الله بيده، هذا الشاهد الحديث خلقك الله بيده إثبات اليد لله، وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا. هذه ميزات خصائص لآدم، منها أن الله خلقه بيده وأرسل له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، هذه مميزات. والذين ينكرون اليد لله يقولون الله ما خلق آدم بيده، معناه ما صار له ميزة، ليس هناك فرق بين خلق آدم وخلق إبليس، يعني خلق الله إبليس بقدرته، وإبليس أعرف منهم، أعرف من هؤلاء الذين أنكروا صفة الله. إبليس ما قال يوم القيامة لما قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المراد أن الله خلقه بقدرته فقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتي مثل آدم، لكن ما قال إبليس هذا، قال الله لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المراد باليد القدرة مثل ما يعوله بعض أهل البدع لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك أيضا أنا مثل آدم ما تفرق بيني وبين، والله تعالى بين أن هذا ميزة، ميزة لآدم، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال ما أنكر هذا لكن اعترض اعتراض آخر به، قال أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، والطين والنار أفضل من الطين ولا يمكن أن أخضع فاضل المخلوق، أنا خير منه خلقته من نار وخلقته من طين، ولكنه ما اعترف ما قال أن اليد معناها القدرة، فيكون إبليس أعرف من المعتزلة الذين أنكروا اليد وفسروها بالقدرة، إبليس أعرف منها، لو كان اليد معناها القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني بالقدرة مثل آدم، لما خلقت بيدي. فعند ذلك يذكر الناس فضائل هذه: خلقك الله بيدك وأفتي ذلك ملائكته وعلمك أن تعصر إشفع إلى ربك حتى يريحنا من مكانها. فيعتذر آدم يقول إيش لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ أكله من الشجرة، مع أنه ثاب والثائب لا خوف عليه، لكن لا يزال يذكرها. ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا الحديث صريح لأن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. لكن كيف يجاب عن ما ورد من أن آدم نبي وشيخ نبي قبل نوح؟ نعم، يقال أن آدم رسول إلى بريه خاصة قبل وقوع الشرك، لأن الشرك ما وقع إلا في زمن نوح. في زمن آدم ما في شرك، وقعت المعصية، قتل قابيل أخاه هابيل، فآدم رسول إلى بريه قبل وقوع الشرك، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال كذا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا المبشرين. والتقدير: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله نبينا. وفي الآية الأخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس على هذه الآية: كان بني آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا إلى أهل الأرض ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وآدم نبي نوح إليه بما يعمله في نفسه. قيل إن آدم نبي نوح إليه بما يفعله في نفسه وليس برسول. وقيل إنه رسول إلى بنيه خاصة قبل وقوع الشرك، وأما آدم فهو رسول إلى بنيه وغير بنيه، وهو أول رسول بعد حدوث الشرك. سيكون نوح أول رسول بعد وقوع الشرك، أما آدم فهو رسول لكن ما وقع الشرك، وهو رسول بني خاصة ما معه غيره. أما نوح معه رسول بنيه وغير بنيه بعد وقوع الشرك. فيعتذر نوح فيقول إيه؟ فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ دعا على أهل الأرض دعوة خلقهم قال: ربي لا تدعوا الأرض إلى كافرين ديارا. ولكن يأتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه. ما هي خطاياه؟ كذباته الثلاث، وهي في الحقيقة كلها في ذات الله وهي تولية، لكن يحتج بها لأن المقام عظيم. لما كسر الأصنام وضع الثعلب على الصنم الكبير وقال: من فعل هذا؟ قال: هذا اعتبر سلم. والثانية نظرة في النجوم فقال إن السقيب يريهم يبين لهم بطلان عبارة الكواكب، هذا اعتبر كذب. والثالثة لما قال عن أخته: زوجتي إن أختي، وتأول نفسه في الإسلام حتى لا أخذها الملك الظالم الملك المصري في ذلك الزمان، ومع ذلك يعتذر. ولكن يرسل موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى يقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ قتله القبطي قبل النبوة لما خرج وفي ديار مصر وجد إسرائيلي من جماعته وقبطي من جماعة فرعون يقتتلان، فاستغاثه الإسرائيلي على إيش؟ القبطي، فضربه فكانت ضربة هي القاضية. ثم خرج من ديار مصر وذهب إلى مدين واجتمع بالرجل الصالح واتفق معه على أن يرعى الغنم 10 سنين ويزوج أحد البنتين، فزوجه. فلما ذهب بأهله بعد 10 سنين ورأى النار قرب جبل الطور، وكان في ليلة باردة وقد ظل الطريق، ذهب إلى ليعلم الخبر وليأتي بشيء يستجر به، فكلفه أوحى الله إليه ونبأه وأرسله إلى فرعون مرة أخرى. اعتذر موسى، اعتذر بأي شيء؟ بقتل النفس، مع أنه تاب وكان قبل النبوة أيضا. فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن يأتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، كلمته يعني يخلق بكلمة الله، وروحه يعني روح شريفة من الأرواح التي خلقها. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولا يذكر ذنبه، ما يذكر ذنب إلا أن يقول الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولكن يأتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، يعني على تقدير، يعني تقدير حرف النداء، تقدير ارفع يا محمد، قل يسمع وسل تعطف واشفع تشفع. هذا الإذن، هذا الإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف الناس ما يشفع حتى إيه؟ حتى يأتي الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلى بينه. فأحمد ربي بمحابس علمنيها ثم أشفع، فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، يحد الله له حدا بالعلامة، علامة من كذا إلى كذا، لعلامة كذا وكذا، فيخرجهم من النار. ثم أرجع المرة الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله ويدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع والتلسوق واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علم ليها ثم أشفع، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة بالعلامة. ثم أرجع المرة الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله ويدعني، ثم يقال ارفع محمد قل اسمع والتلسوق واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علم ليها ثم أشفع، فيحد لي حدا، يعني بالعلامة، فأدخلهم الجنة. كم يشفع؟ ثلاث مرات. الحديث الآن، الحديث الآن، سياق الحديث، أول الحديث في أي شفاعة؟ في الشفاعة العظمى. طيب لما لم تذكر الشفاعة العظمى؟ ما ذكر الحديث مسمى الشفاعة العظمى، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف. العلماء يختصرونها ويذكرون الشفاعة في إخراج العصاة من النار، وقصد من ذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون خروج العصاة من النار وينكرون الشفاعة، مع أن الشفاعة متواترة، نصوص الشفاعة متواترة. فالشفاعة العظمى ما فيه خلاف، لأن الذي يشفع لأهل الموقف يطلب منها، ما فيه خلاف، حتى الخوارج المعتزلة أقروا بها. لكن الخلاف في أي شيء؟ في إخراج العصاة من النار بالشفاعة، هذه أنكرها المعتزلة والخوارج، وقالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبد، اللي يعصي، اللي يفعل معصية خالد مخلد في النار لا يخرج منها، أنكروا الشفاعة. العلماء حينما يذكرون حديث الشفاعة يتركون حديث الشفاعة لأنه متفق عليه، ويأتون بإيش؟ بالشفاعة في إخراج العصاة من النار، وقصدهم الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا خروج العصاة من النار وأنكروا الشفاعة، مع أنها من النصوص المتواترة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع كم مرة؟ ثلاث مرات. كذلك ثبت أيضا الأنبياء يشفعون، والأفراط يشفعون، والشهداء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، هذه شفاعة مشتركة. الشفاعة الخاصة الشفاعة العظمى، هذه خاصة. والشفاعة في الجنة في الذين يهودون، كل هذه خاصة في نبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في عمي أبي طالب في تخفيف العين. أما بقية الشفاعات هي مشتركة. ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. فإذا هذا الحديث فيها الذي يشفع في العصاة ثلاث شفاعات، وهذا بعد الشفاعة العظمى في موقف القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. المراد بمن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود هم الكفار الذين أخبر الله عنه في القرآن أنهم مخلدون. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب علمه، على حسب العلم، ظن أنه ما بقي من العصاة إلا ما بقي إلا الكفرة. هذا قاله على حسب علمه، وإلا فقد ورد أنه يبقى في النار بقية من العصاة لم تبلغهم الشفاعة، فيخرجهم الله تعالى من النار، يخرج أقواما لنعمل الخير خاصة. جاء في الحديث أن الله رب عز وجل قد شفع الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، حبة شعير. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بر، حبة بر. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. ومعلوم أنه إيش؟ أن الإيمان لا ينتهي إلا بالكفر. المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، لا بد يبقى بقية من الإيمان، لكن المعاصي تضعف الإيمان حتى ما يبقى إلا مدار ذرة يخرج بها من النار. لكن متى ينتهي الإيمان؟ إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان ويخلص صاحب الإيمان. أما إذا سلم الإنسان من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر فهو موحد، ولو كثرت المعاصي ولو عظمت لا بد يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار. في حديث آخر يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، أن المعنى أن من في قلبه شيء من الإيمان ولو قليلا فإنه لا يخلد في النار. والشاهد من الحديث الثاني ذلك الرب عز وجل.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار.
سحاء الليل والنهار.
وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يقفض ويرفع.
الحديث في صفة يدين الله، يد الله ملأى وبيده الأخرى، إذا في صفة يدين الله، يد الله ملأى وبيده الأخرى، إذا في صفة يدين الله عز وجل. وقوله يد الله ملأى لا يغيظها يعني لا ينقصها، لا ينقصها نفقة. سحاء يعني دائمة الصبر، سحاء دائمة الصبر الليل والنهار. يد الله ملأى لا تنقص، صحة دائمة الصبر الليل والنهار. يد الله ملأى لا يغيظها نفقة، والليل والنهار منصوبان على الظرفية. وما يد الله ملأى لا يغيظها لا ينقصها نفقة دائمة الصبر الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده يعني لم ينقص. وقال وعرشه على الماء، عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان، بيده الأخرى الميزان يحفظ ويرفع. إذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات اليدين لله عز وجل، وفيه إثبات الميزان، وأن هناك ميزان جاء في الهدي الآخر وفي الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الحديث الآخر أن الميزان توزن فيه أعمال العباد، وأن توزن الأشخاص وتوزن الأعمال، يؤتى بالرجل العظيم السليم يزن عند الله جناح بعوضة لسوء عمله، توزن الأعمال وتوزن الأشخاص. وقوله بيده الأخرى فيها أن الله تعالى يديه اثنتين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. إذن في إثبات اليدين لله عز وجل، وكلتاهما يدين الشرف والفضل. وكذا في حديث أبي هريرة اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وفي حديث ابن عباس رفع أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. فهذه الحديث فيها إثبات اليدين لله يمين والشمال. وأما قول وكلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والشرف والبركة والعظمة وعدم النقص كما يكون المخلوق. المخلوق في الغالب تكون يمينه أقوى من شماله، وأن الشمال يكون في نقص. أما الله تعالى فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والعظمة وعدم النقص. زي حديث عمر بن حمزة عبد الله بن عمر علقه البخاري ووصله مسلم وابو داود وغيرهما من روايه اسامه عن، وفيه ذكر الشمال وان للرب الشمال. ثبت ان له يدين احداهما يمين والاخرى شمال، ولكن كلتاهما يمين في الشرف والبركه والعظمه. بعضهم طعن في الروايه في صحيح مسلم الشمال وصابنا لا وشله، الله تعالى له يمين والشمال، لكن كلاهما يمين في الشرف والفضل وعدم النقص. نعم.
حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. رواه سعيد عن مالك.
نعم الشاهد قول تكون الصفات بيمينه، صفات اليمين لله، صفات اليد لله، والرد على من أنكرها وتأولها بقدرة والنعمة. وفي إثبات في أن الله يقبض، وهذا من الصفات الفعلية، والله يقبض من الصفات الفعلية. نعم.
وقال عمر بن حمزة سمعت سالما، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض.
سورة القبض، هذا حديث عمر بن حمزة علقه البخاري، وقال عمر هذا معلق، لكن وصله مسلم وأبو داود ورواية السامة عنه، وفي ذكر الشمال للرب. نعم.
حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور سليمان عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله ان يهودي
عن عبيده عبيده بن سلمان. نعم.
عن عبيده عن عبد الله ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن موصول عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
تعجبا وتصديقا لقول الحبر اليهود. نعم. حديث البابي.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
نعم. في هذا الحديث إثبات الأصبع لله عز وجل والأصابع للرب عز وجل، وأن الله خمسة أصابع، وهي صفات ذاتية في الحديثين إثبات الأصبع والأصابع، وأن الله تعالى خمسة أصابع وهي صفات ذاتية تليق بالله، وأن الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والثرى على أصبع والطير الخلق على أصبع. وفي الحديث الأول يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع، خمسة أصابع. وفي الحديثين عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى عظمة الخالق. هذه المخلوقات السماوات كلها الآن يطويها الله بيمين، يضعها على أصبع، السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. هذه السماوات التي ما أعظمها، وهذه الأراضين التي ما أعظمها، سبع أراضين يضعها على أصبع سبحانه وتعالى، والشجر على أصبع والجبال على أصبع والسائر الخلق على أصبع. وفي الحديث الآخر بالسماوات السبع والأرض والسماء في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، خردل الحب الصغير. ومعلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردل لا يستوي عليه، إن شاء قبضها إن شاء جعلها تحته لا تساوي شيء. وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا الأصابع وأشكل عليهم واستوحشوا من هذه الصفات وأولوها وقالوا لا يمكن يكون لها أصبع ولا يكون له يد. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أثبتها لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل، فكيف تستوحشون من إثبات الأصابع لله؟ ثم قرأ النبي فضحك رسوله تعجبا وتصديقا، تعجبا وتصديقا لقول الحب. بعضها بدأ يقول ضحك إنكارا عليه، إنكارا على اليهود، هذا من التأويل الباطل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في إثبات يد الله عز وجل، صفات الأصابع وأن الأرض قبضته الله يوم القيامة. هذه النصوص كلها واضحة في إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات الأصابع كما يليق بجلال الله وعظمته، لا يشابه أحد من خلقه قال حتى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ينبغي الإنسان أن يستوحش ولا أن يستنكر، بل يثق أن شاء الله لنفسه ويكون مطمئن مرتاح البال، لأن الله أثبته لنفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأثبتها على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يكون عنده إشكال في هذا، بل عليه أن يطمئن ويسلم ويثبت الصفات والأسماء التي وردت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعلى رسوله، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. صادق.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله.
صرح. كم الساعة؟
فضيلة الشيخ صلى الله عليه، كثرة الشكاية بما يخص أجهزة الاتصال وتشويشها على طلاب العلم.
على كل حال، أجهزة الاتصال ينبغي الإنسان يستعملها استعمال طيب، لا يستعمل استعمال رديء. فالجوالات هذه ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد يغلقها ولا يشغل نفسه ولا يشغل غيره بها. كذلك أيضا الأصوات، بعض الأجراس التي فيها يشبه المزمار وما أشبه ذلك، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها وأن يغلقها عند في حلقة، في حلقة العلم، دروس العلمية وفي المساجد في وقت الصلاة يغلقها، يستعمل استعمال طيب فلا يشغل نفسه ولا يشغل غيره. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول ما صحة حديث تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله؟
ما أعرف لهذا أصل، هلا ولا أقرب من ضعيف في حديث أو من قريب هذا، تفكروا في ذات الله ولا تفكروا في ذات الله، لكن هذا ضعيف. أنا ذكرها أبو الشيخ في كتاب العضلة، قال كان حديث ضعيف. نعم.
ما صحة حديث لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله؟
ما أعرف حالة، والذات ثابتة كما سبق، ما حديث ما أعرف حالة. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف نجمع بين أن العرش سقف المخلوقات وأعلى شيء فيها، وأن الحديث ورد فيه أن الكتاب يكون عند الله فوق العرش؟
هذا خاص هذا العرش، هذا مستثنى، أن المخلوق أن العرش سقف المخلوقات واستثنى منها أن هذا الكتاب الذي فوق العرش مستثنى، هذا مستثنى، فقاعدة أن الخاص يخص العرش.
سائل يقول بالنسبة للروح والجسد، ما الذي يعذب منهما في القبر وفي الآخرة؟
كلاهما يناله ما قدر له، إلا أن الأحكام في البرزخ على الروح أشقى، فالروح تنعم وتعذب مفردة، وتنعم وتعذب وتصل بالجسد، ولكن الأحكام على الروح أشقى. فالمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة، تنعم ولا صلة بالجسد، تنعم معه، والكافر ينقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. والأحكام تختلف، الأحكام الآن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فدار الدنيا إذا خلق الإنسان حتى يموت، هذه دار الدنيا. الأحكام على الجسد أكثر، الجسد يتألم أكثر من الروح ويتنعم أكثر من الروح. وفي دار البرزخ وهي من الموت إلى قيام الساعة، هذه دار البرزخ، تكون الأحكام على الروح أغلب، يتألم تتألم الروح أكثر، يتنعم أكثر من الجسد. ومما يقرب هذا الإنسان في نومه، الإنسان في النوم قد يرى رؤيا تحسنه، فيرى أنه يعذب وأنه يصيح ويبكي فيتعلم، فإذا استقر لم يتشعر، هذا على الروح أكثر. فالأحكام في دار البرزخ على الروح أغلب، وجهدنا المقدرة. وأما بعد البعث إلى يوم القيامة، فإن الروح والجسد كل منهما ينال قصة على حد سواء، وهذا أكمل ما يكون يوم القيامة. يوم القيامة تتلحم الروح والجسد على حد سواء. نعم.
هل في قوله سبحانه في الحديث ذكرته في ملأ خير منهم دليل على أن الملائكة أفضل من صالح البشر؟
استدل بهذا بعضهم استدل به على ما كان في مصالح البشر. وقال آخرون إن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وهي أقوال معروفة. ومن العلماء من توقف شارح الطحاوية قال إن هذه البشرة من صغور الكلام، يعني تفضيل الملائكة على البشرة وتفضيل البشرة صالح البشرة على الملائكة، قال هذه المسألة فضولية، وهي من الأشياء التي لا ينبغي إضاعة الوقت فيها. قالوا ولولا أني سمعت بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول أنهم خدام بني آدم لما حركت لذلك قلما. وذكر المفاضلة أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ونسب تفضيل الأنبياء وصالح البشرة إلى أهل السنة، وتفضيل الملائكة على البشر إلى المعتزلة. والصواب أنها أن الأقوال أن هذه الأقوال لهؤلاء ولهؤلاء معهم لأهل السنة ومعهم غيرهم. الملائكة ويقول أنهم خدام بني آدم لما حركت لذلك قلما. وذكر المفاضلة أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ونسب تفضيل الأنبياء وصالح البشر إلى أهل السنة، وتفضيل الملائكة على البشر إلى المعتزلة. والصواب أنها أن الأقوال أن هذه الأقوال لهؤلاء ولهؤلاء معهم لأهل السنة ومعهم غيرهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق قوسية وقال كنت أظن في أول الأمر أن هذه المسألة مسألة فضولية، فتبين لي أنها مسألة أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهمة إلى تحقيق قوسيها وحقق القول ورجح أن الأنبياء وصالح البشر يعني الملائكة أفضل في حال الدنيا في أول الأمر، والأنبياء وصالح البشر أفضل في آخر الأمر إذا كملت أحوالهم المؤمنين وتطهروا من الذنوب والمعاصي وخلع الله عليهم خلع الإحسان ودخلوا الجنة، صار حالهم أفضل فصاروا أفضل من الملائكة. أما قبل ذلك فقد يكون الملائكة أفضل. هذا تحقيق شيخ الإسلام، قال الملائكة والأنبياء وصالح البشر أفضل في آخر الأمر إذا كملت حالهم ودخلوا الجنة. نعم.
هل يقال
ومن الأدلة على هذا تفضيل الأنبياء وصالح البشر حديث مشهور أن الملائكة قالوا يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يلهون ويأكلون ويشربون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا، فقال الله لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا حديث من أقوى الأدلة، لا أجعل صالح من خلقت بيدي وهو آدم خلق الله بيدي كمن قلت له كن فكان. الملائكة خلقوا بكلمة كن، هذا ميزة لآدم، لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، آدم خلق الله بيده، أما الملائكة خلقوا بكلمة كن. نعم.
هل يقال في تفسير قول خبيب رضي الله عنه في ذات الإله أي في سبيل الله؟
في إثبات الذات يعني من أجل الله، يعني من أجل الله، أنه إنما قتل من أجل الله من أجل دينه، ولكن استدل به على إثبات الذات لله عز وجل. نعم.
سائل يقول ما معنى أن الصفات الذاتية تتعلق بالذات وأن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة؟
تتعلق بالمشيئة يعني الخلق يخلق إذا شاء، يرزق إذا شاء، هذا معناه. أما الصفات الذاتية معناها لا تنفك عن الباري، مثل العلوم الله تعالى مثل العالي، ولا يقف في وقت إنه أسفل، لا، مثل العزة والعظمة والكبرياء والعلم والسمع والبصر كلهم ملازمين للسماء، ما يقال في وقت دون وقت. بخلاف الصفات الفعلية فإنها في وقت دون وقت تتعلق بالمشيئة، يخلق إذا شاء، يرزق إذا شاء، يتكلم إذا شاء. أما العلم ملازم، ما يقال إنه يعلم إنه عالم في وقت وليس عالم في وقت، لا، العلم ملازم الصفة الذاتية، العلم والقدرة والسمع والبصر. نعم. فهمك الله. نعم.
في قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، إذا قلنا أن اليمين هنا للفضل ألا يكون هذا تأويلا؟
لا، ما في سمع، لأن النبي أثبت يمين وشمال قال بيده الأخرى، لكن كلتا يديه يمين يعني في الشرف والفضل وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن الشمال أضعف من اليمين فيها نقص الغالب، أما الرب سبحانه فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والعظمة وعدم النقص. نعم.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك؟
أستعيذ بالله من الله، يعني لا أستعيذ بأحد من أحد غيره، لا يقع في كله إلا ما يريد. استعاذ بالله من الله، هذا من أعظم التوحيد، أستعيذ بالله، لا أستعيذ من أحد غيره، فإنه لا ما شاء الله كان وما لم يشاء. نعم.
سائل يقول: هل يجوز تغيير الخطابات بكلمة لكم فائق تحياتي؟
لا أعلم مانعا، لكم التحية فائق، يعني يعني التحية الزائدة الشاملة، هل يفرق بكم؟ هل يفرق بالمخلوق؟ فائق التحيات ليس فائق بالمخلوق، وإلا في التحيات لله، التعظيمات الشاملة كلها تحيات لله والصلاة والطيبة، لكن التحية ليس فائق بالمخلوق يعني. نعم.
سائل يقول: بعض أنواع الأسلحة التي يتم بها الصيد لها رأس غير مدبر وإنما تخرق الجسد بقوة الضربة، فما حكم الصيد به؟
إذا كانت بالقوة لا، إذا كانت تقتل بالثقل فلا تصح، مثل الحجر بالحصى ترميها تقتل الصيد، هذا ما بقي، تضربه بحجر أو يضرب طرف العصا لا بد تخرق، لا بد يكون محدد مثل السكين رأسا محدد يدخل في الصيف كما في الحيض، وإذا خزق فكل، إذا رميت بالمرض خزق فكل، وإن ضربته بعرضه فهو وقيل فلا تأكل. نعم.
سأل نقول: ما حكم شراء السبي من المجاهدين إذا كان المشتري من غير المجاهدين؟
لا بأس، يبيعون تباع العبيد، يبيعون ويشترى، يبيع في يسمون العلماء سوق النخاسين، سوق العبيد، النخاسة والنخاسين يسمون سوق خاص العبيد، مثل ما سوق الإبل والبقر والغنم سوق خاص العبيد، يبيع ويشترى، ما في مانع، لكن رزق شرعي يباعون ويشترون.
فضيلة الشيخ، هذا أخو المبتلى ويطلب الدعاء له،
نسأل الله له العافية، نسأل الله أن يعافينا ويعافينا وإياكم من مضلات الفتن، أسأل الله له ولأخينا العافية. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من المنافع والأمر الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
الباب السابق، باب قول الله تعالى: خلقت بيدي، حدثنا مسدد
عفى الله عنه، قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش
قال: حدثنا أبي
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي
حدثنا أبي قال حدثنا يعني حد الأعمش تقول حدثني؟ قال حدثنا. عندك حدثنا ولا قال حدثني؟
أبنا عفى الله عنك. حدثنا أبي
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك وأنا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان فيهما إثبات اليد لله عز وجل وإثبات الإصبع وأن لله خمسة أصابع وأن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع، ففيه إثبات أن لله خمسة أصابع كما يثبت جلال الله وعظمته. واليد مأخذ من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي إثبات اسم الملك وأن من أسماء الله الملك ثم يقول أنا الملك أنا الملك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا لقول الحق، فالنبي صدق الحق لأن أهل الكتاب عندهم علم من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، فهذا مما كان عندهم ولم يحرفوه، ولهذا ضحك رسول الله تعجبا وتصديقا لقول الحبر الذي جاء اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قبول الحق ممن جاء به وان الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافرا، الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد على من قاله ولو كان قريبا، فالحق يقبل ممن جاء به، فهذا اليهودي جاء بحق صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك تعجبا وتصديقا له، وهذا اخذناه في الدرس الماضي، لكن انا اريد الان نقرأ الآن بعض كلام العلماء اللي ذكره الشارح الذين من العلماء الكبار الذين أولوا هذه النصوص أولوا هذه الصفات، وأنهم علماء كبار، وهذا يفيد طالب العلم العناية بهذا الأمر، لكن العلماء كبار تأولوا هذه التأويلات، ثم تأول الأصابع يقول ليس الأصبع إلا وهذا لا يليق بالله وهذه جارحة، ومنهم قال إن الرسول تعجب أنكر إن النبي ضحك إنكارا على اليهود، والحديث فيه تعجبا وتصديقا له، ومع ذلك فضلنا معولا. فتقرأ الله
بارك الله فيك.
أول الكلام في اليد الآن في اليد،
مثلا عندك في الصفحة 94
عندك أنا
نعم
إيه؟ قال ابن فورك
سطر الرابع والخمسة والثالث من أول صفحة 94 قال ابن فورك وقال ابن فورك قيل اليد
صفحة 94
فنعم ابن عم القوم في ذات ماله
عندك سطر عيش السادس وقال ابن فورك عندك
سطر السادس وقال ابن فورك في اليد بمعنى الذات
اختلف النسخة عندك
لا نسخة 394
ها 94 شو السطر السادس نعم نعم العبارة وقال ابن فورك في اليد بمعنى الذات هي باب لما خلقت اليدي هذا الباب اللي قرأناه اختلف انت من الصعاني ها
مقاريب لما
نعم نسخة مختلفة عندك 394. نعم. مختلفة هذه. هذه مختلفة. ما هي نسخة ال. نعم. مختلفة النسخة هذه. 394 الصف السادس وقال ابن ثورة.
وقال ابن ثورة قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، بخلاف قوله لما خلقت بيدي، فإنه سيق للرد على إبليس، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. وقال غيره هذا يساق مساق التمثيل للتقريب، لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به، باشره بيديه، فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره.
هذا تأويل باطل، يعني يقول هذا ما فيه صحيح، لأنه فيه سيقة بساقة تمثيل للتقريب، لأنه من العادة أن من اعتنى بشيء وتم به فاشره بيده، وإلا فليس الله يده. نظرت التأويل الآن، هذا تأويل اليد. طيب،
واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة، اجتمع لنا منها 25 معنى ما بين حقيقة ومجاز. الأول الجارحة، الثاني القوة نحو داود ذا الأيدي، الثالث الملك، أن الفضل بيد الله، الرابع العهد، يد الله فوق أيديهم، ومنه قوله هذه يدي لك بالوفاء. الخامس الاستسلام والانقياد، قال الشاعر أطاع يدا بالقول
إلى آخر العناوين السابع. السابع موش في العناوين بعد السابع موش
السابع الملك،
الثامن
الذل، التاسع
العاشر
السلطان، الحادي عشر الطاعه، الثاني عشر الجماعه، الثالث عشر الطريق، الرابع عشر التفرق، الخامس عشر الحفظ، السادس عشر يد القوس اعلاها، السابع عشر يد السيف مقبضه
عفى الله عنه،
الثامن عشر يد الرحى عود القابض، التاسع عشر جناح الطائر، العشرون المدة يقال لا ألقاه، الثاني والعشرون يد الثوب، الثالث والعشرون يد الشيخ أمامه، الرابع والعشرون الطاقة، الخامس والعشرون النقد.
انتهى إلى ما شو المراد باليد في 25 الآن ضاعت كلها مجازات، يقول ما يدري مجاز فيد ما ندري، واحتمل هذه المعاني كلها. إذا كان العلماء الكبار يسوون هذه التأويلات لأنهم لم يرشوا على معتقد السنة والجماعة، هذا يفيد طالب علم العناية في معتقد السنة والجماعة، والأفضل ابن نواز والحرص على أخذ المعتقد الصحيح عن السنة والجماعة وقراءة لكتب عن السنة والجماعة من التفاسير وغيرها حتى يكون مسلم على بصيرة. طيب اقرأ الكلام في الأصابع الآن. قال ابن بطال صفحة 98 سطر الثالث، وقال ابن بطال
لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة، بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد، وهذا ينسب للأشعري. وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع.
الإصبع خلق من خلق الله.
نعم. ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان.
نعم.
كقول القائل ما فلان إلا بين أصبعي إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه. وأيد ابن السين الأول لأنه قال على إصبع ولم يقل على إصبعيه. قال ابن بطال وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له وتعجبا من كونه.
انظر في أفضل. وقال القرطبي في المفهم وقال القرطبي قبل الآخر في السطر العاشر من أفضل وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله ينسك إلى آخر الحديث.
وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث هذا كله قول اليهود وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهود.
الرسول ضحك من جهل اليهود حينما وصف الله بالأصبع هذا التأويل. الرسول ضحك تعجبا وتصديقا لقوله وإقرارا له على إثبات الأصبع لله. فهم عكس فهم معكوس. قال إن الرسول ضحك من جهل اليهود حيث أنه أسس الأصبع وصار مجسما مشبها لعبد المخلوقات. إذا قل القرط بن بطال والخطابي والقرطبي كلها من أبطال الباطل كلها أقوال باطلة وعلماء كبار لكن لم يوفقوا لمن يمشون على مرتقى السنة والجماعة وظنوا أن هذا السنذي وأن هذا هو الحق. صواب إثبات الأصبع لله كما يرد مجاله وعظمته. نعم. الرسول قال تعجبا وتصديقا في الحديث تعجبا وتصديقا. الحديث يقول تعجبا وتصديقا تعجبا وتصديقا لقول الحق. إذا اختلفوا فالمعول على ما دلت عليه اللغة العربية ودلت عليه النصوص الأخرى. شوف الآن قبل هناك الصفعة التي بعدها وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على ما يدعى أن الضحك المذكور كان على سبيل
المثال.
نعم. الآن في رد على القرطبي الآن الوحد من جهل اليهود. نعم.
والله عنك. وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقة قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من يؤمن بنبوته.
المقصود هذا كلام الخزيمة هذا هو الحق مثل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له. أما قول القرطبي أنه ضحك من جهل اليهودي فهذا على باطل. والمقصود من هذا أن حتى يكون طالب العلم على بصيرة يعرف أنه إذا كان العلماء الكبار قد أخطأوا وأولوا في هذا يفيد الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. فعلماء كبار لا لهم باع في الحديث، لكن في معتقد زل حصلتهم هذه الزلة، وإذا كان الزل يمكن أن تزل أنت أقل منهم علما. الواجب الحذر من الانحراف والعض على معتقد السنة بالنوادي. نعم بعد باب قول الله تعالى
الباب اللي بعده
باب اللي بعده
صلى الله عليه
وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال
وقال عبيد الله ما عندك أحسن قال عبيد الله بن عمرو كان صادقا وقال عبيد الله بن عمرو عبد الملك لا شخص أغير من الله كان صادقا
باب قول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة
شارح الآن ذكر هذا ذكر الله نعم قال عبيد الله نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة
حدثنا موسى بن إسماعيل
حدثنا موسى بن إسماعيل قال
السبوذكي
حدثنا موسى حدثنا موسى بن إسماعيل السبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال ساد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير
مع امرأتي
مع امرأة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
من هذه الترجمة فيها إثبات أن الله تعالى يوصف بأنه شخص من باب الخبر، أي أنه ذات مستقلة كما ثبت في هذا الحديث قال عبيد الله بن عامر عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. هذا الحديث علقه عن عبيد الله لأن اللفظ لم تقع في رواية البخاري، رواية ثابتة عند مسلم وعند الدارمي، حديث ثابت عند مسلم وعند الدارمي لا شخص أغير من الله. أما البخاري فإنه علق هنا أتى به معلقا لم يأت به مسلدا، لكن وترجم في قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله لأنه ثابت عنده لكن ليس على شرطه، فلما لم يكن على شرطه علقه وترجم به. ومسلم والدارمي خرج في هذا لا شخص أغير من الله، ففي إثبات أن الله تعالى يصف بأنه شخص من باب الخبر لأنه ذات مستقلة كما ثبت في هذا الحديث لا شخص أغير من الله. وكما نعقر عن الله بأنه أحد كما في هذا الحديث لا أحد أحب إليه عذرا من الله كما في قوله يقول هو الله أحد. والأحد من أسماء الله، الأحد بالتعريف من أسماء الله قل هو الله أحد. كما أنه يخبر عنه بأنه ذات كما سبق في الترجمة الماضية وذاك في ذات الإله من النصوص، ويخبر عن الله بأنه شيء كما سيأتي في الترجمة التي بعدها قل الله قل أي شيء أكبر قل الله. فهذا من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الله يخبر عن الله بأنه شخص بأنه ذات يعني مستقل لأنه ذات مستقل يقول عنه بأنه موجود بأنه صانع. هذا باب الخبر ولا يقال من الصفات. وقوله غير مصفح ومصفح بضم الميم وكسر الصاد مهملة مصفح وكسر الفاء وفتحها أيضا. والمعنى ضربته بحد السيف بحد السيف لا بعرضه. يقول سعد رضي الله عنه لو رأيت رجلا عرضتي لا ضربته بحد السيف لا بعرضه من شدة سيرته، ولو رأيت رجلا عرضتي ضربته بعرض السيف لا بحده. فبلغ ذلك الرسول فقال تعجبون من غير سعد؟ تعجبون ابتسام على حد حرف الابتسام والتغيير، أتعجبون أتعجبون من غير سعد؟ والله لا أنا أغير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله أغير منه. النبي قال أتعجبون من غير سعد؟ يعني من شدة غيره. يقول لو رأيت رجلا عرضتي لضربته بعرض بحد السيف لا بعرضه. فقال النبي تعجبون من غير سعد؟ والله لا أنا أغير منه. الرسول أغير من سعد عليه الصلاة والسلام، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه عذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه مدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الله جنة، وفي رواية ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. في الحديثين صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، لأن الله يوصف بالغيرة وصف الغيرة وهي من الصفات الفعلية كما يقول جلاله وعظمته. لا تكيف من أثر هذه الغيرة أن الله تعالى حرم الفواحش، هذا أثر من أثر الصفة، حرم الفواحش ما ظهر من أول ظهر. ولا أحد أحب إليه عذر من الله، يخبر عنه بأنه أحد، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه مدحا من الله، من أجل ذلك وعلى بالجنة. إذا فيه إثبات أن الله شخص وأن الله ذات وأن الله موصوف بالغيرة وهي من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم
الله
تقرأنا شوف الكلام كلام البصال في صفحة 400 قبل الأخير ثلاث أخطر قال البصال صفحة 400 اللي بعد هذه الصفحة اللي بعدها صفحة الصفحة اللي فيها اللي بعدها قال البصال أجمعت الأمة على أن الله تعالى آخر صفحة 400 ثلاث الأخطر الأخير بصال أول نجم الصفحة هذه ما أخلي كده
قال ابن بطال أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به، وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال الإسماعيلي ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء
يقول الإسماعيلي لا شخص ليس في الحديث إثبات أن الله شخص. الله تعالى النبي يقول لا شخص غير من الله، يقول ليس في الحديث أن الله شخص، هذا كلام من أبطل البعض. الله يوصف بأنه شخص باب الخبر كما يقول بأنه أحد بأنه شيء، كذلك يوصف بأنه شخص. نعم
كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال الإسماعيلي ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء ما خلق الله أعظم من آية الكرسي، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد أنها أعظم من
طيب. وأما الخطابي بعد وأما الخطابي فبنى
وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى، فبالغ في الإنكار وتخطية الراوي.
شوف خطا الراوي الرواية الحديث غلط، احنا نستوحشنا هذه الكلمة.
نعم وتخطية الراوي. فقال إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز، لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا، فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفا من الراوي.
أنطعن في الحديث، قال الحديث ما هو صحيح، هذا ما يمكن، ما يمكن يقول الرسول إن الله صحيح، صحيح منها. نعم.
ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بلفظ شيء، والشيء والشخص في الوزن سواء، فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم. وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه.
شوف ما المانع من وصف الله بأنه شخص الأصغر وقد ثبت به النص، هو سبحانه شخص لا يشبه الأصغر كما أنه شيء لا يشبه الأشياء وذات لا يشبه الذوات. ما سبب هذه الوحدة إلا لما يقع في نفوس من التشبيه، والله ليس كمثله شيء.
بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم
ليس كلهم فهما.
وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرف، فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل.
شوف يقول هذا من باب التعجرف، هذا شخص خطأ، ما هو صحيح الروايه، من السند صحيح وثابت في البخاري ويقع فيها لانه ظن ان فيها تشبيه. نسأل الله العافيه. يتعقب الحافظ. نعم.
فلعل لفظ الشخص جرى على هذا السبيل ان لم يكن غلطا من قبل التصحيح يعني السمعي. قال
طيب شوف بعد هذا بخط اربع تصفر، شوف الكلام الحافظ، وطعن الخطابي وما تبعه المستمد،
وطعن الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك كما تقدم. وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب.
هذا كلام الحافظ يرد عليه، يقول طعن هذا مبني على أنه ما قرأ الحديث، لو قرأ صحيح مسلم لوجد الحديث ثابت في السند، لكن كونه ما قرأ صحيح مسلم فلذلك طعن في الحديث وثابت في صحيح مسلم. نعم.
وطعن الخطابي ومن تبعه بالسند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك كما تقدم. وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو، ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك.
من الحافظ قلنا رد الرواية الصحيحة والطعن في أئمة الحديث هذا باطل من غير دليل. نعم.
والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، فهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم. ومن ثم قال الكرماني: لا حاجة لتغطية الرواة الثقات، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إما التفويض وإما التأويل.
حتى قول الكرماني هذا خطأ.
نعم.
لا تصور ولا تأويل، والحمد لله، وإن الله شخص لا يشبه الأشخاص ولا تفويض ولا يحتاج لا تفويض ولا تأويل، فالتفويض باطل والتأويل باطل. فالقصد من هذا حتى يكون طالب العلم على بصيرة، يعرف أن بعض المحدثين وقعوا في زلات فيما سلط الصفات، لأنهم سلكوا مسلك أهل البدع المؤولين ولم ينشأوا ولم يوفقوا لمن ينشئهم على مسلك أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق. نعم. طالب حديث بعض.
باب: قل أي شيء نكبر شهادة؟ قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها.
نعم. وفي هذه الترجمة إثبات أن الله شيء، وفيه تسمية الله نفسه شيئا، قل أي شيء نفسه شابه قل الله. ولهذا تفقه البخاري رحمه الله وهو إمام من أمثال السنة قال فسمى الله تعالى نفسه شيئا، قل أي شيء أثر شهر، وأهل الله يقول لا لا يسمى شيء، الذي يسمى شيء يكون معدود، كل موجود يسمى شيء، كل موجود يسمى شيء، والذي يقال لا شيء هو معدود، الشيء كل موجود فهو شيء، والمعدود والذي يقال لا شيء هو المعدود. فأهل البدع الذين نفوا الأسماء والصفات وصف الله بالعدم نعوذ بالله. ولهذا باب قول قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني سمى من باب الخبر، ففيه إثبات أن الله شيء، ومنه تسمية الله نفسه شيئا، فيه تسمية الله نفسه شيئا، وتسمية الله نفسه شيئا باب الخبر. وفي الحديث وكذلك أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، الآية هذه الآية فيها الأخبار عن الله بأنه شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، فيها الأخبار عن الله بأنه شيء، وفيها إثبات الوجه لله تعالى هو من الصفات الذاتية، والمعنى يبقى الله ويبقى وجهه. ففي هذه الآية إثبات الذات وإثبات وجه الله تعالى. وأهل البدع يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، وقصد من ذلك إنكار وجه، وهذا باطل، يعني في إثبات الذات وفي إثبات الوجه. وقال المؤلف وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، يعني في الحديث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. والشاهد أنه سمى القرآن شيئا، سمى القرآن شيء. شوف كلام الشارع، كلام الشارع عنه قوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه قبل الآخر ستة أفضل، قوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم.
يقول وقوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه،
الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبني على أن الاستثناء فيها متصل، فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه وهو الراجح، على أن لفظ شيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضا، والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها، ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله أو الجاه. وقيل
هذا بعض المراد إثبات الوجه والذات جميعا، وكذلك أيضا قوله يحتمل يراد بالوجه ما يعمل، هذا إنكار للصفة، إنكار يراد بالوجه ما يعمل لأجل هذا إنكار للصفة، صفة الوجه. والصواب أن في الآية إثبات الوجه لله تعالى مع إثبات الذات.
نعم.
هذا من التأويل البعض. نعم التأويل البعض.
الله عنك.
باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد.
نعم. في آية الترجمة إثبات العرش، كان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، إثبات العرش ووصفه بالعظمة وأنه أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأعلاها وسقفها، وأنه مخلوق بقوله رب العرش العظيم، وهو مربوب وكل مربوب مخلوق، وأن الله فوق العرش مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه. كل هذا دل عليه ما ذكره المصنف من الآيات والأحاديث. إذن في آية الترجمة آيتين، باب وكان عرشه على الماء، والآية الأخرى وهو رب العرش العظيم، فيهما إثبات العرش ووصف العرش لأنه عظيم العظمة، وأنه أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأوسعها وأعلاها وسقفها، سقف المخلوقات، وأنه مخلوق مربوب
لقول الله عز وجل رب العرش فهو مربوب وكل مربوب فهو مخلوق, وأن الله فوق العرش. وأهل بدع أنكروا العرش, العرش فوق المخلوق سرير ذو قوائم تحمله ملائكة مقبب على العالم وهو سقف هذه المخلوقات, استوى عليه الرب سبحانه استواء الذي يقوم بجلاله وعرضه. وهل بدأ قسم العرش في الملك وما في عرش في الملك, استوى على العرش استوى على الملك, قسم من ذلك انكار, انكار ان يكون الله في العلو, وما في علو ليس له مكان. اثبات العلو لله عز وجل واثبات الكلام واثبات الرؤية هذه الصفات الثلاث من اثبتها فهو من الاسم, يعني من العلامات الفارقة بين السنة وعلى البدع. فمن اثبت علو الله على مخلوقاته وعلى عرشه واثبت كلامه وانه يتكلم واثبت رؤيه المؤمنين لربهم وكيفه من السنه, ومن نفاه من اهل البدع. هذه الصفات الثلاث من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين المخالفين لهم من اهل البدع, وهي صفه العلو وصفه الرؤيه وصفه الكلام. فاهل البدع انكروا ان يكون هناك عرش, قالوا فسروا العرش بالمرش, وبعضهم قال له معاني متعددة لا أكثر من 13 معنى لا يدرى أيها المراد كلها مجازا.